أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موارد الشك في أن الشعر الموجود على الوجه هل هو يجب غسله أو لا يجب غسله؟ عرفتم أن الأقسام ثلاثة: الشعر المحيط بالوجه لغزارته وكثافته لا ريب ولا إشكال في عدم وجوبه، إذ هو المتيقن من الأدلة التي دلت على عدم وجوب غسل البشرة. صحيح درارة أنه دل على وجوب غسل الشعر ولا يحتاج إلى أن يطلبه المكلف. القسم الثاني: ما إذا لم يصدق عليه الإحاطة حينئذ، وأن الإنسان وكل فرد من أفراد الإنسان في وجهه شعر كثيف، إذا كان الشعر موجودا لم يحلقه، أو شعر خفيف كما بين الحاجبين وعلى الخدين وغير ذلك، موجود هذا الشيء فيجب غسله حينئذ، هذا لا إشكال فيه. القسم الثالث: ما شككنا في كونه محيطا أو ليس بمحيط، كما إذا كانت شعيرات قليلة خفيفة على الوجه بحيث يرى البشرة ويقع حس البصر على البشرة. في هذا القسم وقع الخلاف، تارة تكون الشبهة مفهومية من حيث صدق الإحاطة على مثل هذا الشعر الخفيف، وتارة يكون شبهة مصداقية، نعلم بأنه الشعر المحيط ما هو أن يكون كثيفا غزيرا وأمثال ذلك، لكن شككنا في أن هذا الموجود على الوجه من الغزير أو المحيط أو لا يكون من المحيط، فلا فرق في ذلك. قلنا بأن القسم الأخير يمكن لنا الرجوع إلى الإطلاق وإصالة بقاء الحدث، بل يمكن لنا الرجوع إلى إصالة الاشتغال، وهذه الأصول والأدلة هي التي تدل على وجوب غسل البشرة وغسل الشعر مع البشرة. هذا الأقسام التي ذكرنا. فالحاصل من ذلك أنه يجب غسل الوجه بما عليه من الشعر شعري، إلا القسم الأول الذي إذا كان غزيرا ومحيطا وعلمنا بالإحاطة للإطلاق ولإصالة بقاء الحدث وغلى قاعدة الاشتغال. إلا أنه هنا كلام في أن المحقق الهمداني استدل بالاحتياط في المقام وهو إصالة الاشتغال، إذ أنه يشك في أن الشعر الذي نبت على هذا الوجه ويرى البشرة من تحت هذا الشعر، نشك في أنه خرج عن الدليل أي الدال الذي يدل على وجوب غسل الوجه باعتبار كونه محيطا، أو لم يكن هناك أنه أو داخل في فرد في البشرة، فإما هو شعر وإما هو أن يكون من البشرة، فيجب غسل البشرة والاحتياط يقتضي أن نغسل الشعر والبشرة كلاهما، هذا لقاعدة الاشتغال. وقاعدة الاشتغال تجري فردان من أطراف العلم الإجمالي، فإما أن نعلم بوجوب غسل البشرة إذا كان الشعر قليلا، أو أنه من الشعر المحيط فيجب غسل شعر المحيط حينئذ لما تقدم، فأطراف للعلم الإجمالي فيجب حينئذ غسلهما معا. هذا ما ذكره المحقق الهمداني، وقاعدة الاشتغال تقتضي ذلك. أشكل عليه من قبل جمع من الفقهاء أن أن الاحتياط إذا أجريناه في المقام يترتب عليه من أنه إذا أخذنا من البلة الموجودة على الشعر أو على البشرة، هل يجوز أن يمسح بها الرأس إذا أعوز الماء، ويجوز أن يمسح بهم الرجلين إذا أعوز الماء؟ الكلام في هذا في أنه يجوز هذا، أخذ البلة للتمسح بهذه البلة أو لا يجوز أخذ البلة من ذلك، إذ أننا نعلم بأن أحد طرفي هذا غير واجب غسله، فإذا كان لم يكن واجبا غسله فالبلة الموجودة فيه لا تكون من البلة التي يجوز أن يؤخذ بها للتمسح به. فحينئذ هذا، وبما أن هذا الفرد غير معلوم في الوجه فلا يجوز لنا أن نأخذ، لا نعلم أن الشعر هو الذي مأمور فيجوز لنا أن نأخذ بالبلة ونتمسح بها، أو أن البشرة هي المأمورة بالغسل فنأخذ البلة من البشرة فنتمسح بها، وبما أنه غير معلوم فلا يجوز لنا أن نأخذ بالبلة التي نتمسح بها حتى يصح لنا التمسح. هذا أولا. الأمر الثاني من أن الاحتياط بحد نفسه لا يجري في المقام باعتبار أنه مبني على غسل البشرة حينئذ، وإذا شككنا في أن هذه البشرة واجبة مع وجود هذا الشعر حينئذ نرجع إلى البراءة لأن يكون مجرى للاحتياط، فالاحتياط مبني على وجوب غسل البشرة والشعر حين إما الشعر أو البشرة. أما إذا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك إذ المأمور لا نعلم أنه تعلق بالبشرة فلا يجب علينا غسل الشعر، وإن شككنا في غسل الشعر نرجع إلى البراءة، أو أنه تعلق بالشعر وشككنا في غسل البشرة فنرجع إلى البراءة في غسل البشرة. فكلام المحقق الهمداني من الرجوع إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال إنما هو مبني على وجوب غسل البشرة أو غسل الشعر، فحينئذ يقع هذا الاحتياط. إلا أن الإشكال في الثاني واضح، أن الأمر على العكس، أن الوارد في الأدلة يجب غسل الوجه كانت بشرة وكان شعرا، كلاهما لا بد أن نغسلهما. المستفاد من الإطلاق هو أن نغسل هذا الوجه بما علي هذا الوجه من الشعر، فحينئذ هذا خرج من هذا الإطلاق الشعر الكثيف الغزير ليس للعباد أن يطلبوا، بقي الباقي تحت الإطلاق حينئذ، فيجب غسل الشعر الخفيف ويجب غسل البشرة حينئذ. فلو شككنا في أن هذا الشعر الخفيف من المحيط أو لم يكن من المحيط نرجع إلى الإطلاق حينئذ، فنرجع إلى الإطلاق في ذلك، فيجب علينا غسل البشرة والشعر كلاهما، هذا هو الأمر. فالاحتياط من هذا القبيل باعتبار أن الإطلاق شمله، وشككنا في الخروج بغسل أحدهما عن يكون متطهرا إصالة بقاء الحدث جار، فحينئذ نقول بأن الاحتياط يقتضي إتيان كل واحد منهما. فكان الاحتياط في حد نفسه صحيح باعتبار أن الوجه بما عليه من الشعر يجب غسله، خرج من هذا خصوص الشعر الكثيف بقي الباقي فحينئذ يجب غسله، شككنا في شعر على الوجه أنه من المحيط أو لم يكن من المحيط يجب علينا بحكم قاعدة الاشتغال والرجوع إلى الاحتياط غسله، ومنه يظهر الوجه بالنسبة إلى أخذ البلة أيضا. فإن أدخلناه تحت التكليف وكان هذا التكليف صحيحا يجب غسله حينئذ ويجوز لنا أخذ البلة. قد عرفتم سابقا أن الشهيد رحمه الله قال أنه لا فائدة فيها، قليل الفائدة، وهو صحيح لو تنزلنا عن ذلك وأخذنا نغسل الشعر والبشرة تكون من المقدمة العلمية، أو نغسل البشرة ويكون الشعر من المقدمة العلمية، وحينئذ إذا كان هذا الأخذ بنحو المقدمة العلمية يجوز لنا الأخذ أيضا من بلته حينئذ، كما سيأتي إن شاء الله أنه يجوز لنا الأخذ من ماء الوجه ولو كان هذا الجزء من باب المقدمة العلمية. فحينئذ لا فائدة في هذا النزاع، أرجعنا الحكم إلى الاحتياط أم أرجعناه إلى الإطلاق أو إصالة بقاء الحدث، فإنه قليل الفائدة كما ذكره الشهيد رحمه الله. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: يجب غسل أطراف الوجه مما لم يكن داخلا في الوجه من باب المقدمة. هذه المقدمة تارة يراد بها من المقدمة العلمية بحيث نعلم بأن الوجه يجب غسله، لكنما للوجه ملازم وأطراف تلازمه حينئذ، هذه الأطراف من باب المقدمة العلمية لوصول الغسل أو أنه للغسل إلى جميع الوجه ندرجه حينئذ، فنغسل أطراف الوجه من باب المقدمة العلمية، وهذا لا بأس به صحيح. وتارة يراد منه المقدمة الوجودية باعتبار أن للوجه يلازم أن يكون هناك أطراف خارج عن حد الوجه الذي يجب غسله، إذ أنكم عرفتم حد الوجه، لكن لهذا أطراف خارجية تلازم هذا الحد الواجب، فحينئذ هذا من باب المقدمة الوجودية له. وقع الكلام في أن المقدمة الوجودية أي من باب الملازمة الحاصلة هل يجب غسل ذلك اللازم باعتبار أنه يجب غسل الملازم الآخر أو لا؟ أغلب الفقهاء على عدم وجوب غسل أحد المتلازمين للآخر إذا كان الطرف الآخر واجبا غسله كما في المقام. الحد الواجب غسله ما كان عليه، ما دارت عليه الإبهام والوصلة من قصاص الشعر إلى الذقن، هذا هو الحد الواجب. لهذا الوجه أطراف تلازم هذا، هذا من باب الوجود تلازمه العذار وغير ذلك، فحينئذ هذا حد الوجه يجب غسله، فهل يجب غسل الملازم الآخر في الوجود معه؟ لم يقل أحد بوجوب غسل الملازم لما هو واجب غسله. ففي المقام إذا كان المراد من كلام المصنف رحمه الله كما هو الظاهر المقدمة الوجودية باعتبار أن الأطراف ملازم للوجه، وهذا الملازم أحدهما واجب وهو الوجه، والثاني ملازم من حيث الوجود، لا دليل لنا أنه يجب غسل الملازم لما هو الواجب غسله. وإن كان المراد من المقدمة العلمية فهو صحيح، إذ أننا نعلم بأن هذا الوجه يجب غسله، وهذا الغسل لا يتحقق إلا بإدراج بعضه حتى يحصل لنا العلم بغسل الوجه كله، فلا بأس من هذه الناحية. فكلام المصنف إن كان المراد منه المقدمة الوجودية كما هو ظاهر الكلام فيه إشكال، وإن كان المراد منه المقدمة العلمية فلا إشكال فيه، وسيأتي إن شاء الله.